الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال رحمه الله: أقسام الكلام. ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. الخبر هو الذي يصلح أن تقول لصاحبه صدقت أو كذبت، جاء محمد، قد تقول له صدقت أو تقول له كذبت. لكن إذا قال لك هل جاء محمد، هل يصلح أن تقول له صدقت أو تقول له كذبت؟ إذن الخبر ما يصلح معه صدقت أو كذبت، والإنشاء ما لا يصلح معه ذلك. قال: فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. قوله بذاته أخرج به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه موصوف بالصدق والقبول. لكن تستطيع أن تقول: الخبر هو ما يقابله الشخص بالتصديق أو التكذيب، فيدخل فيه كلام الله وكلام رسوله. أليس الكفار قد كذبوا الله، كذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم، كذبوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. ومن ذلك يا أخوة اليمين. اليمين لها أحكام في الفرق بين إنشائها وبين خبرها. فلو قال لك قائل: هل ذهبت السوق اليوم؟ فتقول: والله ما ذهبت، أو والله ذهبت. فإن كنت صادقا فلا شيء عليك، وإن كنت كاذبا فهي يمين غموس. يمين غموس، اليمين الغموس يمين خبر، واليمين المنعقدة يمين إنشاء. كان تقول: ستذهب السوق إلى السوق غدا، يقول: والله ما أذهب، أو الله والله سأذهب. إذا لم يقم بالأمر أو قام به يلزمه الكفارة. قال: وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، كخبر الشيطان يحمل على الكذب ولا يقبل منه. وإنما قبل أبو هريرة رضي الله عنه من الشيطان ذلك الخبر لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم له: صدقك وهو كذوب. قال: وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. الأول: ما لا يمكن وصفه بالكذب، كخبر الله ورسوله الثابت عنه. لكن هل يمكن أن يتلقى بالكذب بالتكذيب؟ نعم، يمكن يتلقاه الكافرون والمنافقون. الثاني: ما لا يمكن وصفه بالصدق، كالخبر عن المستحيل شرعا وعقلا. فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل شرعا. والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين، كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. النقيضان عند أهل المنطق هما اللذان لا يرتفعان ولا يجتمعان، لا يرتفعان مرة ولا يجتمعان مرة، لكن وجود أحدهما نفي لوجود الآخر. وهذه ستستفيدونها في دراسة التدمرية، لأن أهل البدع حين يزعمون أن الله عز وجل لا يسمع ولا لا يسمع، أو لا يبصر أو لا يبصر، يعني يصفونه بماذا؟ بالنقيضين، فيلزمون بهذا بالوصف بالنقيضين، فيأتون ببدعة محدثة ويقولون هذا ليس من باب السلب والإيجاب، ولكن من باب الملكة والعدم. الثالث: ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما، كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. قال: والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي، كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله أمر ولا تشركوا به شيئا نهي. فالإنشاء يقابل بالفعل أو الترك، الإنشاء يقابل بالفعل أو الترك. فقد يقابله الطائع بفعل المأمور به والبعد عن المنهي عنه، ويقابله العاصي بترك المأمور وفعل المحظور. قال وقد يكون الكلام خبرا وإنشاء باعتبارين كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. هي في الأصل إنشاء، هي في الأصل إنشاء، لكن بعد ذلك ألحقت بالخبر. قال وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة. مثال الأول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المراد به فليتربصن بأنفسهن، المراد به الأمر ليس المراد به الخبر. فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. ومثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا لو سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد به الخبر، أي ونحن نحمل، وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزوم به. انتهينا من معرفة تقسيم الخبر أو تقسيم الكلام من حيث القبول والرد، ومن حيث التصديق والتكذيب، ومن حيث الفعل والترك، إلى خبر وإنشاء. وباب الخبر هنا ليس باب الخبر في المرفوعات، باب الخبر في المرفوعات محمد قائم أو محمد رسول الله، يقال الخبر مرفوع، لكن هنا المراد بالخبر ما يخبر عنه. قال الحقيقة والمجاز. وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس. وأيضا العلماء مختلفون، لا سيما لشيخ الإسلام كلام لعلنا نذكره في آخر الباب، يقول من أين لنا أن الذين وضعوا اللغة العربية اجتمعوا ثم قالوا هذه الألفاظ موضوعة لكذا وكذا؟ ما عندنا هذا، لو كان هذا موجود لا سلم لهم بالقول بالمجاز. لكن نحن سمعنا العرب يقول أحدهم رأيت الأسد على فرس، ويقول أحدهم رأيت الأسد في الغابة، هذا كلامهم. فقول الشيخ بن عثيمين هذا اللفظ الموضوع لما وضع له قد يخالفه بعضهم، اللفظ المستعمل فيما وضع له مثل أسد للحيوان المفترس، فخرج بقولنا المستعمل المهمل، فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. مثل ديز دائما يعبرون عنها. وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، لغوية وشرعية وعرفية. هذا التقسيم بالنظر إلى أصحاب الكلام، لأن المتكلم باللفظ إما أن يكون عالما مفتيا فكلامه يحمل على المعنى الشرعي، وإما أن يكون المتكلم به إنسان عادي فكلامه يحمل على المعنى العرفي، وإما أن يكون المتكلم به من أصحاب اللغة فيحمل على المعنى اللغوي، لأن بعض الألفاظ قد يكون لها معنى في الشرع ومعنى في اللغة، مثل الصلاة معناها في اللغة الدعاء، الدعاء، ومعناها في الشرع هذه الأفعال المعلومة. قال فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية، مثال ذلك الصلاة فإن حقيقتها اللغوية الدعاء فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. وأما من حملها على أنها الرحمة قد رد عليه من أن الله فرق بين الدعاء والرحمة، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. ويعرف هذا بمثال أذكره لكم، حديث ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. أيش معنى فليصلي هنا؟ ربما بعضهم يفهمه على أنه يصلي ركعتين، وبعضهم يفهمه على أنه الدعاء، صح ولا لا؟ المراد به هنا الدعاء. أدري ابن عمر أو أبي هريرة، أحدهم أنا. أنت متأكد عن أبي هريرة؟ عن أبي هريرة، وأظن معناه عن ابن عمر رضي الله عنه. قال: والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. بل إن بعض المواطن الدابة تطلق على أنثى الحمار، فإذا لابد أن يؤخذ عرفهم في هذا الأمر. فلو جاءك رجل يشتكي عندك ويقول: فلان أخذ دابتي، ماذا تفهم منها؟ أخذ الشاة أم أخذ البعير أم أخذ البقرة أم أخذ الحمارة؟ نعم، على اللغة، على العرف أقصد يفهم منه هذا. قال: ومن فائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله. ولعلكم تذكرون ما حصل من خالد بن الوليد رضي الله عنه حين سمع من قوم مالك بن نويرة وهم يقولون: صبأنا صبأنا. فخالد بن الوليد حمله على المعنى ماذا؟ الشرعي، الشرعي، وأن الصابئ هو المفارق للدين، فجعل يقتل فيهم، وهم يقولون صبأنا صبأنا على المعنى إيش؟ اللغوي أو العرفي، اللغوي أو العرفي، يعني تعارفوا أن من دخل في دين الإسلام صابئ، تعارفوا، لأنهم كانوا يسمعون من قريش ومن غير ذلك يسمون المسلمين بالصابئين، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، أي أسلمنا أسلمنا. فخالد أخذهم بالمعنى الشرعي، وهم استخدموا المعنى العرفي. فانظر، يعني إذا لم ينتبه لهذا الأمر قد يقع أمر غير محمود. وأما يذكرونها أيضا في بعض المناطق التنفس الرقص، والغالب أن التنفس إدخال الهواء. يقولون: وصلت امرأة عند دكتور فقال لها: تنفسي. فالتفتت إلى زوجها، يعني مستحية، كيف تفعل؟ قال لها زوجها: تنفسي. قامت ترقص، لأنها حملته على المعنى اللغوي عندها أو العرفي عندها. فلا بد من تمييز هذه الأمور. قال: فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، وأيضا أزيدكم نكتة وقعت لي. يعني مرة نزلت الحديدة، دخلت محل أشتري ساعة، فقلت لصاحب الساعات: تغش؟ وهو التفت إلي مغضب: ماذا؟ قلت له: تغش؟ وأخذ عصا يريد يضربني. أنا أريد، هل الساعة يدخلها الماء؟ عندنا نسميها تغش، يعني يدخلها الماء. وهو فهم أني أقول له: أنت غشاش. فهذه الأمور لابد من الانتباه لها. قال: وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مثل أسد للرجل الشجاع. فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا مثل ديز، وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة يعني الأسد يقولون ما وضع إلا للحيوان ثم تستخدم في غير الحيوان، لكن عندنا اشتراك لفظي ويعرف بسياقة الكلام على ما سيأتي بيانه ممن لا يرى المجاز يرى أن هذا من باب الاشتراك اللفظي. قال ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح. أما إذا كان بدليل فقد لا يسمى مجازا، وإن سمي مجازا تجوزا، إلا أنه قد لا يسمى مجازا إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. فالقرينة إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منفصلة، وهي الصارفة لللفظ من ظاهره المتبادر إلى غيره. ومعرفة القرائن مفيدة جدا مفيدة جدا، ولا بد أن الإنسان يكون ذا نباهة لا سيما طالب العلم، لأن المبتدعة قد يتخذون السبيل الذي يسلكه طالب العلم نصرا لطريقهم، فلا بد أن يبين مثل قال الله عز وجل وهو معكم حين يقول أهل السنة والجماعة معنا بعلمه وسلطانه وقهره وبصره وسمعه، يقول المبتدع هذا تأويل، يقولون هذا تأويل، لكن هل هذا تأويل؟ إن قلنا بأنه تأويل على قولهم نقول هذا تأويل بقرينة، عندنا قرينة متصلة في الآية وعندنا قرينة منفصلة، أما المتصلة افتتح الله الآية بالعلم وختمها بالعلم فيدل على أن المعية معية علم، وأما المنفصلة فإننا نعلم أن الله على العرش استوى وأنه بائن من خلقه ولا يجوز أن يحل في شيء من مخلوقاته. قال ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي. انظر إلى أهل البدع لما يقولون اليد معنى القوة أو القدرة أو النعمة، يأتون ببعض الارتباطات ولا يسلم لهم في ذلك، لكن يأتون بمعنى ببعض الاستخدامات اللغوية. قال ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة، والعلاقة إما أن تكون المشابهة وغيرها. وربما عبر بها بعضهم بالاستعارة كما سيأتي. قال فإن كانت المشابهة سميت تجوز استعارة، كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع. الله المستعان، في النصيحة ما ذكرنا من كتب البلاغة، وإلا البلاغة أيضا فن مستقل كان يحتاج إلى ذكر كتاب أو كتابين فيه. قال فإن كانت المشابهة سميت تجوز استعارة، كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع، وإن كانت غير المشابهة سميت تجوز مجازا مرسلا، إن كان التجوز في الكلمات ومجازا عقليا، إن كان التجوز في الإسناد. مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز على العشب فالتجوز بالكلمة. ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز لأن المنبت حقيقة والله تعالى، فالتجوز في الإسناد. مجاز مرسل ومجاز عقلي. قال ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله ليس كمثله شيء، الكاف عندهم زائدة، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية، قالوا المراد واسأل أهل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل المجازة. وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه، والله أعلم. سيأتي الجواب على هذا التقسيم قريبا إن شاء الله. قال تنبيه: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره، وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره. وبه قال أبو إسحاق الإسفرائيني، ومن المتأخرين محمد الأمين الشنقيطي، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا هو القول الصواب. فعندنا الآن قول، أربع أقوال. القول الأول لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة. القول الثاني المجاز في القرآن واللغة. القول الثالث المجاز في القرآن لا يعني في اللغة لا في القرآن. كم أقوال؟ لا مجاز مطلقا، المجاز في القرآن وغيره، المجاز في اللغة لا في القرآن. نعم، ثلاثة أقوال. وبعض أهل العلم يجعل هذا من الاختلاف اللفظي، كابن قدامة في الروضة جعله من الاختلاف اللفظي، والخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه ذكر أن المجاز معمول به ووارد، لكن إذا رأيت بعض أهل السنة يقولون بالمجاز لا يريدون به مجاز أهل البدعة الذين ينفون عن الله حقائق الصفات. نعم، القول الرابع أن المجاز موجود في القرآن وموجود في اللغة، إلا أن آيات الصفات ليست بمجاز، آيات الصفات ليست بمجاز. فمن ورد عنه من أهل السنة والجماعة أنه يقول بالمجاز فلا يريد به ما ذهب إليه أهل البدعة من التحريف والتعطيل لصفات الله عز وجل، وإنما يريد أن المجاز يعرف بقرينته، يعني أن الكلام يعرف بقرينته، فقد يكون اللفظ مجازا ويعرف بقرينته. رأيت أسدا يرمي، فهنا المراد به الإنسان. وهنا كتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، يريد به القرآن الكريم. قال: اعلم أولا أن المجاز اختلف في أصل وقوعه. قال أبو إسحاق الإسفرائيني وأبو علي الفارسي إنه لا مجاز في اللغة أصلا، كما عزاه لهما ابن السبكي في جمع الجوامع، وإن نقل عن الفارسي تلميذه أبو الفتح أن المجاز غالب على اللغة، على اللغات، كما ذكره عنه صاحب الضياء اللامع. وكل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازا فهو عند من يقول بنفي المجاز أسلوب من أساليب اللغة العربية. إذن سيكون الخلاف بين أهل السنة والجماعة خلاف ماذا؟ خلاف لفظي، سواء تجوز وقال هذا مجاز أو قال بالقول الآخر هذه أساليب اللغة العربية. أما المبتدعة فإنهم اتخذوا هذا الأسلوب للطعن في آيات الصفات وصرفها عن حقائقها. قال: فمن أساليبها إطلاق الأسد مثلا على الحيوان المفترس المعروف، وأنه ينصرف إليه عند الإطلاق وعدم التقييد، بما يدل على أن المراد غيره. يعني انظر، هو يقول الآن نحن نعرف أن اللفظ على إطلاقه يعني دل على الشيء الذي يكثر الإطلاق عليه كالأسد، أما مع التقييد رأيت أسدا يركب الفرس مع التقييد هذا ما بقي اسم للأسد. قال: ومن أساليبها إطلاقه على الرجل الشجاع إذا اقترن بما يدل على ذلك، ولا مانع من كون أحد الإطلاقين لا يحتاج إلى قيد والثاني يحتاج إليه، لأن بعض الأساليب يتضح فيه المقصود فلا يحتاج إلى قيد، وبعضها لا يتعين المراد فيه إلا بقيد يدل عليه، وكل منهما حقيقة في محله، وقس على هذا جميع أنواع المجازات. فهمتم هذه العبارة يا أخوة؟ هذه من أهم ما يفهم في هذه المقدمة النفيسة. قال: وعلى هذا فلا يمكن إثبات مجاز في اللغة العربية أصلا، كما حققه العلامة ابن القيم رحمه الله في الصواعق، يريد مختصر الصواعق، لأن الصواعق غير موجود أصلا، هذا الباب في الصواعق غير موجود. قال: وإنما هي أساليب متنوعة بعضها لا يحتاج إلى دليل، أقصد غير موجود، غير موجود في المطبوع، لأن الصواعق يعني لحقه الفقد إلا بعضها. وإنما هي أساليب متنوعة بعضها لا يحتاج إلى دليل، وبعضها يحتاج إلى دليل يدل عليه، ومع الاقتران بالدليل يقوم مقام الظاهر المستغني عن الدليل. فقولك رأيت أسدا يرمي يدل على الرجل الشجاع، كما يدل لفظ الأسد عند الإطلاق على الحيوان المفترس. ثم إن القائلين بالمجاز في اللغة العربية اختلفوا في جواز إطلاقه في القرآن، فقال قوم: لا يجوز أن يقال في القرآن مجاز، منهم ابن خويزم من داد من المالكية، وابن القاسم من الشافعية والظاهرية. وبالغ في إيضاح منع المجاز في القرآن الشيخ أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهم الله تعالى، بل أوضح منعه في اللغة أصلا، بل سماه ابن القيم طاغوت المجاز. قال: والذي ندين الله به ويلزم قبوله كل منصف محقق أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطلقا على كلا القولين، يعني لا على القول أنه مجاز في اللغة والقرآن، ولا على القول بأنه مجاز في اللغة فقط، يقول القرآن ليس فيه مجاز. أما على القول بأنه لا مجاز في اللغة أصلا وهو الحق، فعدم المجاز في القرآن واضح، وأما على القول بوقوع المجاز في اللغة العربية فلا يجوز القول به في القرآن، وأوضح دليل على منعه في القرآن إجماع القائلين بالمجاز، ركز على هذه العبارة، وأوضح دليل على منعه في القرآن إجماع القائلين بالمجاز على أن كل مجاز يجوز نفيه ويكون نافيه صادقا في نفس الأمر، فتقول لمن قال رأيت أسدا يرمي ليس هو بأسد وإنما هو رجل شجاع، فيلزم على القول بأن في القرآن مجاز أن في القرآن ما يجوز نفيه، ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن، وهذا اللزوم اليقيني الواقع بين القول بالمجاز في القرآن وبين جواز نفي بعض القرآن قد شوهدت في الخارج صحته، وأنه كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن العظيم. وعن طريق القول بالمجاز توصل المعطلون لنفي ذلك، فقالوا لا يد ولا استواء ولا نزول ونحو ذلك في كثير من آيات الصفات، لأن هذه الصفات لم ترد حقائقها، بل هي عندهم مجازات، فاليد مستعملة عندها في النعمة أو القدرة، والاستواء في الاستيلاء والنزول نزول أمره ونحو ذلك، فنفوا هذه الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول بالمجاز، مع أن الحق الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفات التي أثبتها تعالى لنفسه والإيمان بها من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. وأيضا قال رحمه الله بعد أن دلل ورد كثيرا، قال: فصل في الإجابة على ما ادعي فيه المجاز. فإن قيل: ما تقول أيها النافي للمجاز في القرآن في قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، وقوله فاسأل القرية، وقوله ليس كمثله شيء، وقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وهذه أكثر ما يستدلون بها، حتى أن ناظم الورقات جاء بها في نظمه. قال: فالجواب أن يقال يريد أن ينقض لا مانع من حمله على حقيقة الإرادة المعروفة في اللغة، لأن الله يعلم الجمادات ما لا نعلمه لها، كما قال: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد ثبت في صحيح البخاري حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم، وثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني أعرف حجرا كان يسلم علي في مكة. وأمثال هذا كثير جدا، فلا مانع من أن يعلم الله من ذلك الجدار إرادة الانقضاض. ويجاب عن هذه الآية أيضا بما قدمناه من أنه لا مانع من كون العرب تستعمل الإرادة عند الإطلاق في معناها المشهور وتستعملها في الميل عند دلالة القرينة على ذلك، وكلا الاستعمالين حقيقة في محله. وكثيرا ما تستعمل العرب الإرادة في مشارفة الأمر، أي قرب وقوعه، كقرب الجدار من الانقضاض سمي إرادة، وكقول الراعي في مهمة قلقت بها هاماتها قلق الفؤوس إذا أردنا نضاولا، يعني بقولها أردنا تحركنا مشرفات على النضول وهو السقوط. قال: وأما الجواب عن قوله وسأل القرية على وجهين، الأول أن إطلاق القرية وإرادة أهلها من أساليب اللغة العربية أيضا كما قدمنا، الثاني أن المضاف المحذوف كأنه مذكور لأنه مدلول عليه بالاقتضاء، وتغيير الإعراب عند الحذف من أساليب اللغة أيضا كما عقده في الخلاصة بقوله: وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف، مع أن كثيرا من علماء الأصول يسمون الدلالة على المحذوف في نحو قوله واسأل القرية دلالة الاقتضاء، ثم جعل يجيب على هذه الأسئلة. ثم قال رحمه الله: فصل بيان معنى الحقيقة في آيات الصفات. فإن قيل: إذا منعتم المجاز في آيات الصفات فما معنى الحقيقة فيها؟ فالجواب أن الصفات تختلف حقائقها باختلاف موصوفاتها، فللخالق جل وعلا صفات حقيقية تليق به، وللمخلوق صفات حقيقية تناسبه وتلائمه، وكل من ذلك حقيقة في محله. ومعاني صفات الله جل وعلا معروفة، وكيفيتها لا يعلمها إلا الله، كما قال مالك: وأم سلمة الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، أما أم سلمة لم يثبت عنها. والدليل على أن الكيف غير معقول قوله تعالى: ولا يحيطون به علما. وحاصل تحرير الحق في مسألة آيات الصفات على وجه لا إشكال فيه مبني على أمرين: الأول الإيمان بكل ما ثبت في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة على وجه الحقيقة لا المجاز، الثاني نفي التشبيه والتمثيل عن كل ما وصف على كل وصف ثبت لله في كتاب أو سنة صحيحة، فمن نفى وصفا أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فهو معطل. وقال أيضا: واعلم أن تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز لم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة الأربعة، وما يروى عن الإمام أحمد من أنه قال في مثل إن نحن من كلام الله أنه مجاز اللغة، فإنه يعني بذلك أنه من الشيء الجائز في اللغة، ولم يقصد المجاز الاصطلاحي الذي هو ضد الحقيقة كما أوضحه ابن القيم رحمه الله. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، وأردنا أن ننتهي بكلام الشنقيطي رحمه الله، لأنه حرر المسألة تحريرا دقيقا وألف فيها كما ترى مصنفا مختصرا، وتكلم ابن القيم على نفي هذه بالتوسع بأوجه كثيرة مذكورة في مختصر الصواعق. والحمد لله رب العالمين.